أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار.
أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ونحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار. قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبات لإصدار مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وضد يوآف جالانت وزير الجيش في إسرائيل، بالإضافة إلى قيادات في حركة حماس هم السنوار والضيف وهنية. نحن نريد أن نركز اليوم على نتنياهو وجالانت المتهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب أفعالهما في قطاع غزة، بما في ذلك ممارسة سياسات التجويع أثناء الحرب. تمثل هذه الاتهامات المستندة إلى أدلة وتحقيقات مستفيضة لحظة مهمة في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي، وتشير إلى تحولات في قدرة إسرائيل على الاستمرار في سياساتها الاستعمارية أو القيام بحروب منفلتة من أي رقابة. نحن نريد أن نقدم قراءة أوسع ونفهم أكثر ما معنى أن تطلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وجالانت، وسنعرج أيضا على قضية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 3 دول غربية هي إسبانيا، إيرلندا والنرويج، وسنقوم بذلك مع ضيفتنا الدكتورة سونيا بولوس، أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في جامعة نبراخ. أهلا بك.
أهلا بك.
طب كبداية، ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟ كيف بتشتغل هذه المنظومة هون؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أنشئت بموجب معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهي تركز على المسؤولية الفردية، هي تركز على أفراد، المسؤولية الجنائية لأفراد قد يتم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة أو عدوان. طبعا المحكمة لا تستطيع أن تتعامل مع قضايا إلا في حال كان أحد الأطراف على الأقل عضو في نظام المحكمة، أو من خلال تحويل الملف من قبل مجلس الأمن تحت البند السابع. مثلا ملف الإبادة في دارفور تم تحويله من قبل مجلس الأمن للمحكمة الجنائية بالرغم من أن السودان لم تكن عضوة في المحكمة الجنائية. بالنسبة للدول الأعضاء، عمليا هناك في إمكانيتين. الإمكانية الأولى أنه الجريمة تحدث في أرض دولة هي عضو في نظام المحكمة، أو الجريمة تم ارتكابها من قبل أفراد مواطنين في الدولة اللي هي عضو. فمثلا في حالة فلسطين، الجرائم في غزة وقعت في أرض فلسطين وهي دولة عضو في اتفاقية روما. وبالنسبة لقيادات حماس، بالرغم أنه الاتهام الموجه لهم يتعلق في أفعال تم ارتكابها في خارج أراضي دولة فلسطين، لكن بما أنهم مواطنين في فلسطين فللمحكمة ولاية قضائية على
يعني أنت بتحكي أن دولة فلسطين حسب ما هي بتعرفها المحكمة هي الأراضي تاعت 67
طبعا.
عملوا داخل إسرائيل تعتبر أنه خارج دولة فلسطين، ولكن هل إسرائيل أيضا عضو؟
لا طبعا إسرائيل مش ممكن تكون عضو في المحكمة الجنائية لسبب بسيط جدا. حتى بدون نقاش هل هي ترتكب جرائم حرب، في كل أعمال العنف أو دوائر العنف اللي هي كانت مسؤولة عنها تاريخيا بكفي ملف المستوطنات. يعني المستوطنات بحد ذاتها جريمة حرب، أنك تنقل مواطنين دولة محتلة إلى أرض محتلة جريمة حرب. فبالتالي إسرائيل طبعا مش ممكن تكون ولا بأشكال من الأشكال عضو في المحكمة، لكن هذا لا يعني أن المحكمة لا يوجد لديها صلاحية قضائية على ما ترتكبه إسرائيل في أراضي دولة أخرى.
طب أنا أسأل سؤال، يعني من أين تأتي شرعية المحكمة؟ يعني هل هي جزء من منظمات حقوقية أم أمم متحدة؟ من أين تأخذ يعني شرعيتها البنيوية؟
بخلاف محكمة العدل الدولية اللي هي جزء من تركيبة أو هيكلة الأمم المتحدة، محكمة الجنائية الدولية هي مستقلة. شرعيتها تأخذها من قدرتها على إنفاذ القانون بدون أي تمييز، من قدرتها أنها تثبت أنها هي يعني ممكن تكون عامل مركزي للحد من ارتكاب جرائم أو للمعاقبة عليها. يعني بالتحديد شرعيتها بتعلق بالطريقة اللي هي بتتعامل فيها مع ذاتها ومن الدعم اللي بتاخده من دول الأعضاء. فطبعا المحكمة في السنوات الأخيرة كان في نقد كبير عليها، إنه في تركيز على ملفات تأتي من الجنوب لا يوجد تركيز على ملفات تأتي من الغرب، محاولة إغلاق أي ملف مثلا حول اتهام الولايات المتحدة وغيرها في ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان وبعد الحرب في أوكرانيا طبعا، وتدخل المحكمة وتحركها نسبيا بشكل سريع. كانت هناك ادعاءات انه هناك يعني لا يوجد مزاحة في امر المحكمة. هذه فرصة ذهبية للمحكمة اذا هي او للمدعي، بدناش نقول للمحكمة، للمكتب المدعي. بالنهاية القضايا يتم طرحها على القضاء من قبل المكتب المدعي، انه هاي فرصة ذهبية لتصليح الضرر اللاحق في سمعة المحكمة بناء على ما كل ما ذكرته سابقا.
يعني احنا بدنا نعتبر هاي بناء على قراءتنا للانتقادات على المحكمه، بدنا نعتبر انه هاي خطوه جريئه بتقوم فيها المحكمه لما بتطرح موضوع رئيس وزراء دوله اسرائيل ووزير الجيش في دوله اسرائيل. كيف السياق اللي المحكمه وصلت فيه لهيك قرار؟
خلينا نقول هي خطوه تاريخيه، بس للاسف مش بسبب تقديم طلب المدعي استصدار اوامر اعتقال. هي تاريخية بمفهوم أنه إسرائيل منذ 48 منخرطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وغيرها، ولكنها لم تساءل أبدا. يعني كانت تعمل في جو من عدم المساءلة. فبالتالي للأسف الشديد مجرد أنه إحنا موجودين أمام حالة فيها محكمة جنائية دولية ممكن تصدر أوامر الاعتقال، وتاريخي بمفهوم أنه قد يكون مؤشر إلى نهاية هذا العهد، إنه إسرائيل ترتكب خروقات وجرائم بدون أي محاسبة. هذا بحد ذاته مهم يجب أن نستخف فيه، ولكن غير كافي. يعني مثلا أوامر الاعتقال يعني تتحدث عن ما حدث في أكتوبر 7 أكتوبر والرد الإسرائيلي على عليه، لكنها لا تتعاطى مع أمور قديمة اللي هي تحت الولاية القضائية للمحكمة، مثلا موضوع المستوطنات، موضوع شبهات بارتكاب جرائم حرب في غزة في 2014. فكل هاي المواضيع بقيت خارج التحليل حاله. إضافة على ذلك إلى ذلك تركيز مثلا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بنتنياهو غالانت، لكن لا يوجد ذكر مثلا لجريمة الإبادة جينوسايد. طبعا الاكستيرمينيشن، هو يستعمل المصطلح اكستيرمينيشن، لكن الاكستيرمينيشن هنا بمفهوم جريمه ضد الانسانيه مش بمفهوم اباده، مفهوم جينوسايد. فبقي موضوع الجينوسايد خارج. تعذيب، هناك يعني اثباتات لا يمكن تجاهلها مثلا حول تعذيب اسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيليه بعد الحرب، بعد الموجة الاخيره من العنف والحرب العدوانيه على غزه، بقيت خارج اوامر الاعتقال. لكن بنفس الوقت هناك يعني في حديث انه هذه يعني ليست الاوامر الوحيده اللي قد تصدر، انه المحكمه انه المدعي العام لا يزال يحقق، وهناك توقع فكر معقول جدا باستصدار مذكرات اعتقال بحق افراد الضفيين، ومش ليس فقط نتنياهو وغالانت.
طب انا يعني فيما يخص مذكره التوقيف، كيف بتصير البروسيس؟ ماذا يعني هذا الامر؟ يعني كيف الآن يعني تتدحرج الأمور؟ ماذا ننتظر أو لا ننتظر؟ وكيف هذه بتكون يعني مهمة على إسرائيل؟
طبعا المدعي العام كريم واضح أنه لديه يعني خلينا نقول حس سياسي قوي، هو فاهم التحدي اللي أمامه. فواحدة من الأشياء اللي عملها واللي مش متعارف عليها كثير، أنه هو جمع بانل من خبراء القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، وطلب منهم إنهم يراجعوا الأدلة المتاحة لمكتبه ومراجعة تحليله لهذه الأدلة، بمعنى هل هذه الأدلة كافية لإستصدار أوامر اعتقال. طبعاً الامتحان القانوني أو نسميه threshold، ما يسمى باللغة الإنجليزية reasonable ground to believe، يعني هناك معقولية للاعتقاد أن الشخص المذكور في أوامر الاعتقال قد ارتكب بالفعل جريمة من الجرائم التي تقع تحت ولاية قضائية للمحكمة. فكريم خان حكى أنه هو استعمل حتى threshold أعلى من reasonable ground to believe، يعني كان أكثر حاسم. ولما هو جمع هذا البانل أنا بفكر هو كان بحاول أنه يحمي عمله،
يعطي لحاله مشروعية أكبر يعني،
بمفهوم أنه مش بس أنا بعتقد أنه الأدلة كافية لإستصدار أوامر اعتقال، إنما بانل من الخبراء، وبضمن هالخبراء يهود، وبضمن مثلا ثيودور ميرون اللي هو كان قاضي في المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا، واللي هو كمان في سنوات الستين على ما أعتقد أو السبعينات كان يعمل لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو كتب مذكرة اللي فيها قال بشكل واضح أنه بناء المستوطنات المدنية في الضفة هو مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي. فبالتالي حتى الأشخاص، وكان حذر في انتقاء الأشخاص في هذا البانيل، ولهن وافقوا معه أنه الأدلة الموجودة طبعاً كافية لطلب أوامر اعتقال. ومش بس هيك، بالتقرير هن بيحكوا انه هناك احتمال كبير او هن بتوقعوا استصدار اوامر اعتقال اضافية لانه التحقيق لا يزال جاري. طبعا المطلوب من المدعي هو التوجه للمحكمة للقضاء وطلب استصدار اوامر اعتقال، والمفروض انه المحكمة، يعني انا اعتقد انه واضح انه المحكمة ستصدر اوامر اعتقال، يعني غير معقول أنه كمان بوجود تقرير من بانل مختص يدعم هذه الخطوة المحكمة تقول نحن لا نرى أن هناك أدلة كافية لإستصدار أوامر اعتقال ويتم توزيعها. طبعا كل الدول الأعضاء بنظام روما مجبورين أنهم يحترموا قرار المحكمة، وبالتالي في حال تواجد أحد المتهمين في أراضيهم مجبورين يسلموا للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مبدئيا لنجاح عمل المحكمة أنت بحاجة بالأساس تعاون الدول التي ينتمي إليها المتهم، يعني بالأساس أو دول أخرى. يعني أعطيك مثال، عمر البشير لما صدر بحق مذكرة اعتقال قعد سنين يعني يسافر على بلاد ولا حدا سلمه للمحكمة الدولية، لم يتم تسليمه. وبالنهاية
عندما دخل يعني على دول موقع على اتفاقية روما،
يعني عمر البشير لم يسافر إلى أوروبا، بس مثلا كان ممكن يسافر لدولة عربية اللي هي، وكان في محكمة تخص الأردن مثلا، هل الأردن مجبورة أنها تسلم عمر البشير ولا لا؟ فبالتالي بالنهاية يعني الاحتمال الأكبر لنجاح عمل الاعتقال إنه الدولة التي ينتمي إليها الشخص الصادر بحقه مذكرة اعتقال هي تقوم بتسليمه للمحكمة، أو إذا سافر لدولة أخرى يتم اعتقاله وتسليمه. فطبعا في حال نتنياهو أنا أعتقد إنه يعني يوغلنت أوامر الاعتقال حال صدورها ستمنعه من زيارة دول أوروبية، يعني حتى الآن إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، حتى ألمانيا المعروفة بدعمها الغير مشروط لإسرائيل يعني أقرت منها ستحترم استقلالية المحكمة وقراراتها، ومع أنها انتقدت المحكمة وقالت أنها تساوي بين إسرائيل وحماس، لكن قالت أنها هي طبعا راح تحترم استقلالية المحكمة، فبالتالي إذا طلب منها أنها تسلم شخص في بحق ومذكرة اعتقال موجود في أراضيها ستقوم بذلك. طبعا مهم أنه نأكد أنه مش بس راح يكون في حال صدور أوامر اعتقال، وباعتقادي ستصدر أوامر اعتقال، يعني من الصعب أن نتخيل الحالة أنه القضاء يعني يوصل لنتيجة مفادها أنه لا يوجد أدلة كافية، وبالذات أنه تم التركيز على جريمة التشويع، وهاي جريمة اللي هي بمفهومها مثبتة، هناك تصريحات يعني غير قابل للتأويل لقيادات إسرائيل عن تجويع الناس في غزة. بالإضافة للي حكيته سابقا، في حال استصدار أوامر اعتقال هذا سبب إضافي لمحاولة الضغط على حكومات ومحاولة أيضا اتخاذ إجراءات قانونية لمنعها من بيع أسلحة لإسرائيل في حالة، يعني أنت تستطيع أن يعني تستمر في بيع أسلحة لدولة قياداتها رئيس الحكومة فيها متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم، فهذا بالتالي كان ممكن يكون جزء من التبع.
يعني هذا جزء من التحولات اللي احنا شهدناها على مشهد إسرائيل في العلاقات الخارجية، هي فقط مش فقط عفوا إمكانية إصدار قرارات اعتقال، إنما أيضا مكانة إسرائيل كلها في المجتمع الدولي عمالها تتغير، طبعا، وهذا احنا بنقدر نربطه في اعتراف 3 دول يعني في الدولة الفلسطينية، وكمان هذه تعتبر سابقة اذا احنا رصدنا كيف عم بتفاعل المجتمع الدولي مع اسرائيل منذ عام 48.
بالنسبة للاعتراف، طبعا بدناش ننسى انه غالبية دول الجنوب معترفة يعني اعترفت بفلسطين كدولة، يعني للأسف الدول الغربية هي اللي هي يعني استمرت لسنين انها تحاول توجد أعذار ليش بدهاش تعترف بفلسطين كدولة، لكن الاعتراف بفلسطين كدولة يعني غالبية الدول التي تنتمي للجنوب اعترفت بفلسطين ومن زمان. كمان الجديد في الموضوع أن هناك موجة في الاعتراف من في أوروبا، هذا الجديد بالموضوع. طبعا الاعتراف مهم لعدة أسباب، يعني في إذا إحنا نتطلع على سياسة المحو والإبادة التي تنتهجها إسرائيل يعني ومحاولة إسرائيل وخاصة حكومة نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية، الاعتراف بحد ذاته يعني هو عائق إضافي أمام إسرائيل في محاولتها لتصفية القضية الفلسطينية. طبعا مهم أن نكون واعين الاعتراف ما يكون يعني جاي من محل إنه إحنا ما نعترف بفلسطين بس بدناش نعمل المطلوب منا عشان نوقف الحرب الإجرامية في غزة، يعني هاي كمان مهم نكون واعي لهاي النقطة. طبعا الاعتراف مش أي اعتراف ممكن يكون مفيد للفلسطينيين، عشان فلسطين تقدر تستثمر الاعتراف في الوقت الحالي من المهم الاعتراف بالحدود الدولية،
حدود الدولة اللي بدنا
والحدود الدولة الدولية بال67 بأي مفهوم، يعني كأنه القدس هي أرض محتلة، إنه أراضي 67 أراضي محتلة. ليش مهم الاعتراف؟ إذا أنت بتعترف إنه هاي هي أراضي فلسطين، دولة فلسطين 67، كل المستوطنات داخل 67 هي مستوطنات موجودة في أراضي محتلة، أنت عم تقول هاي جرائم حرب، أنت عم بتقول هذا ضم مخالف بشكل جوهري للقانون الدولي، انت عم بتقول وجود هاي المستوطنات هو عائق اساسي امام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير مثلا، وانت عم بتقول وجود هاي المستوطنات بالظروف الموجوده فيها هو نظام ابارتهايد،
وكمان فرض السياده على القدس عام 1900
بالتاكيد. فلما انا بجي بقول هاي هي حدود الدوله الفلسطينيه اللي انا بعترف فيها، وانه المستوطنات هي عائق امام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، انه المستوطنات هي انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع توسع من خلال الحرب، اللي هي انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع بناء المستوطنات، الذي يمنع أيضا إنشاء نظام أبارتهايد، جريمة أبارتهايد في الضفة. فبالتالي النتيجة بتكون أنت ما بتقدر تروح تطلب من الفلسطينيين وحوا يتفاوضوا على فك المستوطنات أو إنهاء أنت لا تتفاوض مع شخص أو مع في هاي الحالة مع دولة متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي. القانون الدولي واضح، أنت ارتكبت هاي المخالفات، يعني الخطوة الأولى المطلوبة إنك أنت توقف بشكل حالي فوري من ارتكاب هذه المخالفات. فكل الحديث عن إنه يجب الوصول إلى حل من طريق المفاوضات يصبح سخيف، ومش بس سخيف، منافي ومناقض للقانون الدولي. يعني أنت ما بتقدر تقول بالناحية واحدة إن المستوطنات جريمة حرب وإن المستوطنات هي انتهاك لأسس القانون الدولي وبعدين تروح تطلب من الفلسطينيين يروحوا يتفاوضوا عليه. لا، المفروض أنت تقول إسرائيل حالا وفورا يجب عليها أن تنسحب. هاي نمرة واحدة. نمرة ثانية، كل هاي المبادئ اللي حكيت عنها، تقرير المصير مثلا بالتحديد، هذا حق للشعب الفلسطيني وهو يقيم واجبات ليس فقط على إسرائيل كدولة محتلة إنما على المجتمع الدولي. القانون واضح بمفهوم انتهاك حق تقرير المصير وانتهاك الذي يلزم كل المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لإنهاء. يعني في الرأي الاستشاري حول الجدار، طبعا المحكمة قالت إنه الجدار مخالف للقانون الدولي، إنه الجدار هو عبارة هي سمته de facto annexation، يعني الضم
فعلي
حتى لم يكن بمفهوم انه استصدار قوانين كما حصل في حاله القدس، ولكن لم تكتفي بهذا، قالت إنه على المجتمع الدولي عدم الاعتراف بقانونية هذا الوضع. المجتمع الدولي، شو يعني المجتمع الدولي؟ يعني الدول، يعني هي ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية هذا الوضع والتعامل معه، وهي ملزمة باتخاذ إجراءات لإنهاء. يعني هي ملزمة على عقبها واجب قانوني إن تأخذ خطوات عينية لإنهاء هذه الحالة غير القانونية. فبالتالي إذا لم يكن الاعتراف هدفه دان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ليس فقط بشكل نظري إنما عملي، بمعنى تجريم غير قابل للتأويل للمستوطنات واتخاذ خطوات فعلية من قبل الدول لإنهاء هذه الحالة غير القانونية، يتحول الاعتراف من مكسب إلى عبء. وكأن المجتمع الدولي يعني عمل اللي مفروض منه، يا إحنا اعترفنا لكم بدولة وعملنا اللي علينا وإنتوا بقى روحوا فوض مع إسرائيل. هذا يضع الفلسطينيين في حالة أصعب من الحالة الموجودة عليها، لأنه بهاي الحالة يعني هني بيشعروا بعدم الحرج، إحنا خلاص اعترفنا إيش بدكم منا. بينما الاعتراف لكي يكون مفيد بالحالة اللي إحنا موجودين فيها يجب يعني التصريح بشكل واضح إنه القدس هي أرض محتلة، إنه المستوطنات هي جريمة. يعني كيف أنت بتعرف؟ لما تقول أنا هاي هي حدود الدولة اللي أنا بعترف فيها، كل تواجد لإسرائيل داخل هاي الحدود هو يعني لازم ينتهي حالا واتخاذ خطوات مكملة. كمان يعني بالنسبة للاعتراف، من المهم أنه نتذكر يعني كل موضوع لما نحاول نفهم إسرائيل كمشروع استعمار استيطاني، الحديث ليس فقط عن الضفة والغزة. طب ما كان في أراضي 48 في مشروع، فبالتالي يجب أن لا نتجاهل أنه حتى الاعتراف بحل الدولتين لا يعني قبول إسرائيل كدولة يهودية. تفرض نظام تفوق عنصري لليهود على الفلسطينيين في 48 وتحرم الفلسطينيين في 48 من حق تقرير المصير. يعني كمان هذا الموضوع يجب طرحه على بشكل قوي، إنه الاعتراف بدولة فلسطين لا يجوز أن يشرع ويشرع عن الوضع الموجود في 48، بمعنى إنه القبول بتعريف إسرائيل لذاتها كدولة يهودية والتعامل مع الموضوع كامل طبيعي.
هل هذا يعني فقط عم بفهم منك أنه فقط على مستوى الوعي الدولي مش على مستوى الميكانيزمات للتنفيذ أو إجراءات؟ هون ممكن نضل المشهد كما هو.
طبعا هذا بتعلق كيف القيادة الفلسطينية تتعامل مع الاعتراف، شو المطالب تقدمها، شو قوة الرأي العام في هاي الدول، وشو المطالب اللي ممكن تتقدم. ولكن مثلا أعطيك مثال، حكيت أنا ذكرت لما حكينا عن المحكمة الجنائية إنه في ملف المستوطنات موجود. هلا إذا أنت ذاكر كان في علامة سؤال، المدعية السابقة بن سودة لما قررت تفتح تبلش تحقق بملفات تتعلق في فلسطين، هي توجهت للمحكمة وطلبت من المحكمة إنها تحدد الولاية القضائية الجغرافية للمحكمة. هل هي بتغطي أراضي 67 كلها ولا بتغطي المناطق اللي هي اللي هي تحت السيطرة السلطة الفلسطينية؟ فهي كانت بتفهم من المطالب، توجهت للمحكمة بطلب أنا بدي أفهم كمدعية أنا عم بحقق شو هو يعني المساحة الأرض اللي الولاية القضائية للمحكمة تشغل. والمحكمة بشكل واضح حكت إنه إحنا نتعامل مع قرارات الأمم المتحدة، بالتالي بالنسبة لنا الولاية القضائية تشمل كل أراضي 67، كل أراضي بما في ذلك. هلأ كان في قاضي هونغاري اللي ما كان موافق على هذا التوجه، حكي طيب ما أنتوا في أوسلو وفي مفاوضات، بالمفاوضات مفروض إنه يحكوا عن الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية، ليش أنتوا من إسا خلاص قررتوا حدود 67؟ طبعا هو كان برأي أقلي، الأغلبية حددت 67، بس لازم ما ننسى إنه هذا القرار هو بعينيا وبالتحديد بتعامل مع مسألة جانب واحد من ملف فلسطين. في المستقبل في حال وصول ملفات تتعلق بالاستيطان والمستوطنات كجريمة حرب، ممكن فتح هذا النقاش من جديد، مش بمعنى هل الولاية القضائية تشمل كل أراضي 67، إنما هل وجود مفاوضات على الحدود ينفي وجود العامل النفسي، يعني المراقب النفسي للجري. فهي نقطة مهمة. فبالتالي في حال اعتراف واضح وصريح إن حدود 67 غير قابلة للتفاوض وللنقاش، سكر الباب على هذا الادعاءات. وإذا تم الاعتراف بدون التعامل مع ما هي حدود الدولة، ممكن يفتح الباب لهذا الاعتراف، وممكن يعني يخرب الملف في المستوطنات في المحكمة الجنائية. فبالتالي من هذا الجانب على الأقل نح عملية في أهمية عملية للاعتراف.
نعم، يعني أنا بشكر جدا على هاي المعلومات الغنية. يعني كمان أنا هون بحب أشير إنه إسرائيل في خطابها الرسمي بتتعامل مع أراضي الضفة الغربية باعتبارها أراضي متنازع عليها، بتسقط عن نفسها تهمة إنه هي أصلا قوة محتلة، كيف بتم تعريف الاحتلال. وأنا بشكرك جدا على هذه الحلقة الغنية، وإن شاء الله نلتقي في حلقات تانية.
شكرا لك، يعطيك العافية.